أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في أن الظهور المعمول به بين العقلاء ينقسم إلى نحوين: الظهور العرفي الذي ينسبق ويتبادر إلى الذهن من غير حاجة إلى إعمال تحليلات عقلية أو مناسبات الحكم والموضوع أو أي تدخل خارجي. النحو الثاني هو ذلك الظهور الذي يحتاج لكي يقتنص من كلام المتكلم، يحتاج إلى إعمال بعض التحليلات وإلى إعمال المناسبات وإلى جمع القرائن لكي نحصل على ذلك الظهور. لذا قلنا في مقدمة هذا البحث أنه من الأولى حتى يتضح المراد نسمي النحو الأول الظهور العرفي والنحو الثاني الظهور الدقي، وإن كان كلاهما يفهمه العرف بعد الاقتناص، ولكن الأول يفهمه العرف بلا حاجة إلى إعمال دقة، والثاني يفهمه العرف ويتقبله ولكن بعد إعمال تلك الدقة. ذكرنا أن السيرة العقلائية قائمة على حجية كلا هذين النحوين من الظهور، ولكن قد يقال بأن هناك بعض الروايات التي ردعت عن النحو الثاني من الظهور، وبينا طائفة من الروايات التي أشارت أو يمكن الإشارة إليها والاستفادة منها للنهي عن مثل هذا النحو الثاني من الظهور. ومن هنا قد يقال بأن هذا النحو الثاني من الظهور غير ممضى من قبل الشرع، وإذا لم يثبت الإمضاء فلا يمكن إثبات الحجية لمثل هذا الظهور. عليكم السلام ورحمة الله. أشرنا في البحث السابق إلى أن هذا النوع الثاني أو النحو الثاني من الظهور له أهمية خاصة في معارف الدين، وبينا أن المعارف الدينية يمكن تقسيمها بنحو من أنحاء التقسيم إلى معارف يغلب عليها الطابع العملي وأنها أريدت للعمل، ومعارف يغلب عليها الطابع الإيماني وأريدت للإيمان، وإن كان يمكن أن يكون الأول فيه آثار إيمانية وأن يكون للثاني آثار عملية. ولا إشكال بأن الظهور حجة في تلك المعارف التي ترتبط بالبعد العملي، وهذا ما يقرأ ونقرأ عنه في الفقه، هذا مما لا ريب فيه. إنما الكلام في حجية الظهور فيما يتعلق بالمعارف الدينية التي أريدت للإيمان لا للعمل. قلنا أن هذه المعارف تنقسم أيضا إلى نحوين وإلى قسمين. القسم الأول فلنصطلح عليها أصول الإيمان، والقسم الثاني فلنصطلح عليها فروع الإيمان، يعني الأصول الإيمانية والفروع الإيمانية، أو الأصول العقائدية والفروع العقائدية. وبهذا يتضح لنا أن ما هو المشهور في الكلمات من تقسيم معارف الدين إلى أصول وفروع، هذا التقسيم ليس كما ينبغي، وإنما التقسيم لابد أن يكون على هذا الأساس الذي أشرنا إليه. فيما يتعلق بالأصول العقائدية من قبيل إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، عليكم السلام ورحمة الله، إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وإثبات المعاد، وإثبات النبوة، وإثبات الإمامة، وجملة من المسائل الأساسية في هذه الأصول، لا إشكال ولا شبهة أن المطلوب فيها هو حصول اليقين. نعم، هناك كلام في أن اليقين المطلوب في مثل هذه الأصول الاعتقادية والمسائل المتعلقة بها، هل المطلوب فيها هو اليقين بالمعنى الأخص أو اليقين بالمعنى الأعم؟ ومرادنا من اليقين بالمعنى الأخص ذلك اليقين الخاص الأعلائي، يعني الجزم بثبوت المحمول للموضوع والجزم باستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع، وأن الجزم الأول جزم لا يزول، وأن الجزم الثاني جزم لا يزول. وهذا هو اليقين بالمعنى الأخص، وهو نتيجة البرهان. البرهان بالإصطلاح المنطقي، بالإصطلاح الأرسطي. الأرسطيون عندما يقولون برهان، مرادهم من البرهان يعني تلك المقدمات التي توصل إلى مثل هذه النتيجة اليقينية، وإلا إذا لم توصل إلى مثل هذه النتيجة اليقينية فلا يصطلح عليها بالبرهان بحسب الإصطلاح الأرسطي والمنطق الأرسطي. فهل المطلوب في الأصول العقائدية والإيمانية كالإيمان بالله، هل المطلوب هذا النحو من اليقين، أو المطلوب من اليقين هو ثبوت المحمول للموضوع حتى ولو لم يلتفت إلى استحالة الانفكاك، أن يحصل له جزم تطمئن إليه النفس بأن هذا المحمول ثابت، ماذا؟ ثابت لهذا الموضوع. باعتقادي بأنه نحن لابد أن نفصل بين الناس. إذا كان الذي يريد أن يتكلم في مثل هذه المسائل كان إنسانا محققا وعالما، وبعبارة أخرى مجتهد في هذه المعارف، فمثل هذا الإنسان ينبغي له أن يحصل اليقين بالمعنى الأخص، يعني تحصيل ذلك من خلال مقدمات برهانية مادة وصورة. أما إذا كان الناس ليسوا كذلك، وإنما إذا كانت الطبقة طبقة عامة الناس، هؤلاء الذين نعرفهم ونعيش معهم والآن موجودين، وقبل 100 سنة موجودين، وفي صدر الإسلام موجودين، وفي قبل 2000 سنة موجودين، هؤلاء أساسا لعلهم يحتاجون إلى سنوات حتى يميزوا مثل هذه المعارف ومثل هذه الإصطلاحات. عند ذلك يطلب منهم أن المطلوب منكم كذا،
باعتقادي أن هؤلاء لا يطلب منهم في مثل هذه المسائل الأساسية إلا اليقين بالمعنى الأعم، يعني الاطمئنان أو اطمئنان النفس بثبوت المحمول للموضوع، إما يقين وإما اطمئنان الذي هو يقين عرفي أيضا. هذا البحث وإن كان من الأبحاث اللي تجدون بأنه تقريبا مرتبط بنظرية المعرفة، ولكنه له ارتباط وثيق بمحل بحثنا وإن لم يعنونه الأعلام في كلماتهم. طبعا في كلمات القدماء هذا المعنى طرح، ولكن طرح في حجية خبر الواحد، ولا فرق بين المسألتين لأنه الملاك فيهما واحد، وهو أن خبر الواحد يفيد الظن والظواهر أيضا تفيد الظن. ما هي الثمرة المترتبة على هذا التقسيم والطريق لقبول هذا السنخ من المعارف؟ التفتوا جيدا. إذا قلنا بأن المطلوب في الأصول الاعتقادية هو تحصيل اليقين بالمعنى الأخاص، على هذا الأساس إذن ما اقترحه سيدنا الشهيد قدس الله نفسه في كتابه الأسس المنطقية، وأوضحناه مفصلا في كتابنا المذهب الذاتي والآثار المترتبة على ذلك، إذن لا يمكن اعتماد هذا المنهج في تحقيق مثل هذه المسائل، لأن السيد الشهيد قدس سره يصرح في كتاب الأسس المنطقية بأن نتيجة نظرية الاحتمال ونتيجة هذا المذهب الذي اقترحه والذي أسسه في كتاب الأسس بمرحلتيه من التوالد الذاتي والتوالد الموضوعي لا يثبت أكثر من ثبوت المحمول للموضوع، أما استحالة الانفكاك فليس بمقدور هذا البيان وهذا الدليل أن يثبته. وهذه نقطة مركزية في الفرق بين المنهج الأورسطي أو منهج المنطق الأورسطي في نظرية المعرفة ومنهج المذهب الذاتي في نظرية المعرفة. فإن منهج أورسطو يثبتنا يوصلنا، دا أتكلم عن المبدأ لا في التطبيق، التطبيق قد نخطأ، ولكن الكلام في النظرية في المنهج في نظرية المعرفة التي يقترحها هذا المنطق. ذاك يدعي أنه لو تمت بنحو القضية الشرطية، لو تمت المقدمات مادة وصورة فالنتيجة هي ماذا؟ اليقين بالمعنى الأخاص. أما المذهب الذاتي فإن أعلى ما يستطيع أن يوصل إليه لو تمت المقدمات مادة وصورة لا يوصلنا إلا إلى ماذا؟ إلى اليقين بالمعنى الأعم. فإذا كان المطلوب هو اليقين بالمعنى الأعام فهذا يمكن أن نعتمد على كلا المنهجين في تحقيق مثل هذه المسائل، يعني نعتمد على المنهج الأورسطي وعلى المنهج ماذا؟ وعلى المذهب الذاتي. أما إذا كان المطلوب في بعض المسائل ولو لطبقة من الناس وهم الذين يريدون بيان هذه الحقائق والاستدلال على هذه الحقائق والدفاع عن هذه الحقائق، المطلوب لهم هو ماذا؟ هو اليقين بالمعنى الأخص. هذا معناه أنه إلى الآن لا أقل لا يوجد عندنا بديل عن المنطق ماذا؟ بديل عن المنطق الأورسطي. التفتوا جيدا، هذه النقاط مهمة جدا لتمييز المناهج المعرفية
التي أكدنا مرارا تكرارا في كل أبحاثنا أن طالب العلم في أي فرع من فروع المعرفة الدينية ما لم يحقق المنهج الذي يريد أن يتبعه لا يحق له من الناحية العلمية الدخول في تحقيق تلك المسائل المرتبطة بذلك الفرع من فروع المعرفة البشرية. لا يقول لماذا تقول معرفة بشرية، هذا له حديث آخر. المعرفة الدينية ليست معرفة معصومة، المعرفة الدينية أيضا معرفة ماذا؟ غير معصومة، قد تصيب وقد تخطئ. ومن هنا تنفتح عندنا قضية ونظرية تعدد ماذا؟ تعدد القراءات على أي الأحوال. إذن على هذا الأساس في القسم الأول من المعارف الدينية، القسم الأول من القسم الأول هو أنه إذا اكتفينا باليقين بالمعنى العام فكما يمكن الاعتماد على المنهج الأرسطي يمكن الاعتماد على المذهب ماذا؟ الذاتي. أما إذا قلنا ولو في عدد محدود من المسائل ولطبقة معينة لا يمكن الاكتفاء، إذن لا يمكن الاعتماد على المذهب الذاتي، وإنما الطريق منحصر إلى الآن بالمنهج ماذا؟ بالمنهج الأرسطي والمنطق الأرسطي. تعالوا معنا إلى القسم الثاني من القسم الأول، يعني الفروع الاعتقادية من قبيل تفصيلات المعارف جميعا، عشرات بل مئات المسائل المتعلقة بالتوحيد ومئات المسائل المتعلقة بالنبوة والإمامة والمعاد، إن لم نقل آلاف المسائل الموجودة في هذه العناوين. فهذه هل المطلوب فيها اليقين بالمعنى الأخص أو يمكن الاكتفاء بها أيضا باليقين بالمعنى الأعام؟ من الواضح أنه كما هو اعتقادي الشخصي، من الواضح أن هذه المسائل ليس المطلوب فيها هو اليقين بالمعنى الأخص، والسبب في ذلك واضح، وهو أنه في كثير من هذه المسائل طريق البرهان مغلق بالنسبة إليها، لا يوجد عندنا طريق برهاني بالمعنى الذي يذكره أرسطو والمنطق الأرسطي. لماذا؟ لأنها ليست هناك أي قدرة للعاقل على أن يخوض في تفاصيل هذه المسائل، لأن العقل قدرته محدودة في الخوض في المسائل التي يمكنه أن يقول فيها رأي. وهذه من أهم خصوصيات العقل الإنساني. أهم خصوصية في العقل الإنساني هو أنه يحدد دائرة عمله ومحوطة عمله، يقول إلى هنا أفهم وما زاد عن ذلك لا أفهم، يصرح بهذا. طبعا بعض يلتفت إلى هذا وبعض لا يلتفت، ولكن الملتفت يعرف أن العقل له ماذا؟ دائرة خاصة ومحوطة ومحدودة خاصة، يستطيع أن يعطي فيها رأيا إثباتا أو نفيا. وما زاد عن ذلك يقول لا فقط يقول لا أفهم، بل يقول أحتاج إلى الغير لأن يفهمني. ومن هنا نجد أن نفس هذا العقل الذي هو يثبت النبوة يقول ماذا لسان حاله عندما يثبت النبوة؟ أني غير مستقل في هذه، أحتاج إلى ماذا؟ أحتاج إلى هداية النبوة. ما معنى أن العقل يثبت الحاجة إلى النبوة العامة؟ ما معناه؟ معناه أن العقل يدرك أنه لا يستطيع ماذا؟ أن يستغني عن هداية النبوة في مسيرته التكاملية للوصول إلى الكمال الذي خلق من أجله. إذن هذه من أهم خصوصيات العقل، ومن هنا جاءت هذه المقولة المعروفة للعرفاء بأن المسائل العرفانية التي يطرحها العارف هي طور وراء طور العقل، لأنها طور مصادم لطور العقل، محال أن يكون مصادما لطور العقل. نعم، يمكن أن تكون طورا وراء طور العقل. ما معنى أنه طور وراء طور العقل؟ معناه أنه أشياء لا يستطيع العقل أن يقول فيها شيئا، لا نفيا ولا إثباتا. إذا كان الطريق بالنسبة إلى مثل هذه المعارف مغلق، إذن الطريق البرهاني طبعا مغلق، إذن بطبيعة الحال لا يمكن أن نطلب البرهان في مثل هذه المسائل، فيمكن الاكتفاء. لذا نحن قلنا في محله أنه في مثل هذا النحو الثاني والقسم الثاني من المسائل العقائدية، وهي الفروع العقائدية، فإنه يمكن الاكتفاء باليقين بالمعنى العام. هسه هذا اليقين بالمعنى العام أيضا له درجات، الآن لا أريد أن أفصل الكلام فيه. أرجع إلى مسألة أخرى وأختم الحديث في هذه النقطة، وهي أنه بناء على هذا التقسيم، فهل يجوز التقليد في كل معارف الدين أو لا يجوز؟ أما القسم الذي يترتبط بالأبعاد العملية من معارف الدين فلا إشكال في جواز التقليد في ذلك، وإن كان هناك أيضا خلاف من بعض الأعلام، ولكنه تقريبا المحقق بينهم أنه لا يجوز ماذا؟ لا يجوز أنه يجوز التقليد فيها، وهذا ديدن علماء الطائفة وأتباع مدرسة أهل البيت أنهم يقلدون في مثل هذه المسائل. إنما الكلام كل الكلام في القسم الذي يرتبط في المعارف التي ترتبط بالبعد الاعتقادي، والمطلوب منها الاعتقاد والإيمان لا العمل، فهل يجوز التقليد أو لا يجوز التقليد؟ ما تقرؤونه في في الرسائل العملية على إطلاقه يقولون أن التقليد لا يجوز في أصول الدين، وهؤلاء عندما يقولون أصول الدين مرادهم ماذا؟ كل المعارف التي ترتبط بالبعد الإيماني والعقائدي لا يجوز التقليد. ولكن نحن في اعتقادنا أنه ينبغي التفصيل بين هذه المسائل فيما يتعلق بالقسم الأول، فلا يجوز التقليد، يعني تلك الأصول الاعتقادية والأصول الإيمانية، وإن صح التعبير أركان الإيمان، هذه لا يجوز فيها التقليد. نعم، لا يجوز فيها التقليد ليس معناه بالضرورة تحصيل اليقين بالمعنى الأخص كما فصلنا الكلام فيه. أما عندما ننتقل إلى الفروع الإيمانية والفروع العقائدية لا الأصول لا الأركان، وهي مئات المسائل، ولعلها هي البدنة والجسم العام للمسائل العقائدية، هذه في عقيدتنا لا إشكال فيها في التقليد، وأنه يجوز فيها التقليد. هذا بنحو الإجمال. من هنا
تنفتح لنا مسألة واقعا. هسه هذه مقدمة، الآن نرجع إلى محل الكلام. تنفتح عندنا مسألة حجية الظواهر، ولكن لا فقط لإثبات المعارف المرتبطة بالبعد العملي من معارف الدين، وإنما حجية الظواهر حتى بالنسبة إلى المعارف المرتبطة ماذا؟ بالبعد العقائدي والبعد الإيماني. إذن أتصور إلى هنا اتضحت لنا مسألة أهمية حجية الظواهر، وأن القضية ليست مرتبطة بعملية الاستدلال الفقهي خاصة كما تعنون في كتب علم الأصول. إذا يتذكر الإخوة في مقدمة هذه الدورة، نحن قلنا بأن الضابط الذي ذكره سيدنا الشهيد في أن علم الأصول هو العناصر المشتركة في عملية الاستدلال الفقهي خاصة، بقيد الخاصة لا بد أن يلتزم سيدنا الشهيد بخروج مباحث الظهور ومباحث حجية خبر الواحد. لماذا؟ باعتبار أن هاتين المسألتين ثمرتهما ونتيجتهما ليست مختصة بالاستدلال الفقهي خاصة، وهذا بيانه الفني الذي أشرنا إليه هنا، لأنه قيد المسائل الأصولية أو ضابط وملاك المسألة الأصولية ما كانت عنصراً مشتركاً ولكن في عملية الاستدلال الفقهي خاصة، وحجية الظهور عنصر مشترك في عملية الاستدلال ولكن خاصة أو ليست خاصة؟ ليست خاصة، لأن حجية الظهور يمكن الاستناد إليها في غير الاستدلال الفقهي أيضا على أي نحو. هذه أهمية هذه المسألة وما يمكن أن يقال بنحو الإجمال في هذه المسألة. جيد جدا، قلنا بأنه قد يقال، الآن نرجع عودا على بدء، قد يقال بأن هناك ردع عن مثل هذه الظهورات الدقية التي قامت عليها سيرة عقلائية، إلا أنه لم تمض من قبل الشارع مثل هذه السيرة، وإنما ردع عنها بما تقدم من البيان. مقدمة، واضح عند الإخوة أن تلك الأدلة التي هنا نريد أن نجيب بعد عن الإشكال، هذا مقدمة الدخول في الجواب الأول. مقدمة، لا بد أنه قد اتضح للإخوة أن الروايات والأدلة التي استند إليها لإثبات الردع لم تكن بتلك القوة من الوضوح والدلالة والصراحة في هذا المجال، لم تكن بهذا القبيل. كل ما كانت فلا أقل فأقصى ما تدل فإنها ظاهرة في هذا المجال، وأنا لا أعلم بأن هذا الظهور الذي استند إليه هو ظهور دقي أو ظهور ماذا؟ ظهور لفظي عرفي، أي منهما؟ إذا كان، التفت إلى دقة هذا المطلب، إذا كان الظهور الموجود في هذه الروايات ظهورا عرفيا منسبقا متبادرا، فهذا هو القدر المتيقن من الاستدلال بالسيرة العقلائية على حجيته، فيمكن الاستناد إليه ماذا؟ لنفي ذلك النحو الثاني من الظهور، لأنه يوجد فيه ردع. أما إذا كان نفسه أيضا هو ماذا؟ ظهور من هذا القبيل، يعني بعد إثبات التشابه وجمع القرائن وإثبات أن هذا مثل ذاك وغيرها، وهذا ليس ظهورا متبادرا منسبقا، وإنما لابد من إعمال ماذا؟ إعمال المناسبات وإعمال الدقة والتحليل والتشابه حتى نثبت ماذا؟ أن تفسير القرآن بالرأي يشمل ماذا؟ يشمل حتى مثل ذلك الظهور وفي غير القرآن الكريم. خب إذا كان الكلام هكذا، يعني الظهور المستند إليه من هذا القبيل، فهذا مثل هذا الظهور لم تثبت حجيته حتى يمكن الاعتماد ماذا؟ يمكن الاعتماد عليه. إلا أن تثبت حجية مثل هذا الظهور بطريق ماذا؟ بطريق آخر غير طريق السيرة العقلائية التي هي محل الكلام وأول الكلام، أنها دالة على حجية مثل هذه الظهورات أو ليست دالة على ذلك، وإنما هو مردوع عنها. والأمر إليكم واقعا أن مثل هذه البيانات التي وردت في كلمات بعض علمائنا المحدثين، هل هي من الظهور المنسبق المتبادر، يعني من النحو الأول من الظهور، الظهور العرفي، أو أنها من الظهور الدقي الذي قد يكون عرفيا ولكن بعد إعمال تلك التحليلات؟ هذا هو التأمل الأول الذي يمكن أن يذكر في قبال هذا التفصيل أو هذا البيان. التأمل الثاني الذي يمكن أن يشار إليه هو أننا ذكرنا فيما سبق قاعدة عامة، قلنا بأن الظواهر الاجتماعية إذا أردنا أن نردع عنها أو أراد الشارع أن يردع عنها، فلا بد أن يكون هذا الردع منسجما مع قوة تلك الظاهرة ومع قوة تلك السيرة، فكلما كانت السيرة أقوى فتحتاج إلى ردع أشد، وكلما كانت أضعف فيمكن الاكتفاء بردع ينسجم ويسانخها في القوة والضعف. هنا قد يقال بأن هذا القدر من البيان وهو التشبيه وإعمال المناسبات، مناسبات الحكم والموضوع، وأن هذا مثل ذاك وأين الفرق بينهما، مثل هذه البيانات غير كافية للردع من مثل هذه الظهورات التي قامت السيرة العقلائية على الاعتماد عليها. لماذا؟ باعتبار أنه واقعا لا تنسجم مع قوة تلك الظهورات أو قوة سيرة العقلائية القائمة على حجية مثل تلك الظهورات. وهذا هو التأمل الثاني، وهذا البيان تقدم مرارا في الأبحاث السابقة. التأمل الثالث ولعله من أفضلها هذا الوجه، هذا التأمل هو الاعتماد على قاعدة نقحها صاحب الكفاية قدس الله نفسه في مسألة حجية خبر الواحد. يعلم الإخوة هناك في مسألة حجية خبر الواحد كانت هناك إشكالية أساسية، وهي أنه كيف يمكن الاعتماد على خبر الواحد لإثبات حجية خبر الواحد؟ ما هي الطريقة التي اقترحها صاحب الكفاية وبعد ذلك مشى عليها الأعلام؟ قال بأنه نحن نأتي إلى تلك الرواية التي تثبت لنا حجية خبر الواحد، نأتي إذا وجدنا أننا استطعنا أن نحصل الإطمئنان على صدور تلك الرواية. كيف يحصل الإطمئنان؟ من خلال أضيق دوائر حجية خبر الواحد. ما هي أضيق الدوائر؟ وهو أن يكون الناقل ثقة، بل عدلا، بل عدالته في أعلى الدرجات وحفظه ونباهته في أعلى الدرجات. كل هذه إذا اجتمعت عندنا في خبر واحد، عند ذلك نثبت حجية ذلك الخبر. ولكن إثبات حجية ذلك الخبر إنما يكون بالإطمئنان، بحصول الإطمئنان. إذا ثبتت حجية هذا الخبر بعينه وبشخصه، نأتي إلى مضمونه، نرى أن مضمونه أوسع دائرة من هذا الخبر الذي أثبتناه. يعني عندما نأتي إلى مضمونه نجد أنه لا يشترط العدل الأعلائي، وإنما يكتفي ماذا؟ وإنما يكتفي بأن يكون الناقل ثقة وإن لم يكن عدلان. ما أدري واضح الطريق هاي القاعدة؟ هذه القاعدة يراد الاستفادة منها أين؟ في المقام. طبعا هذا المعنى أشار إليه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في المجلد الرابع صفحة 384. هناك قال إن الأصحاب ذكروا، صفحة 384 من المجلد الرابع من تقرات السيد الهاشمي، إن الأصحاب ذكروا في تحديد منهج هذا الاستدلال، يعني في حجية خبر الواحد، بأنه لا بد وأن تكون السنة التي يراد إثبات حجية خبر الواحد بها، تلك السنة لا بد أن تكون ماذا؟ متواترة قطعية. مرادا من التواتر مو التواتر بالمعنى الأخص الذي نقول إليه، يعني اليقين بالمعنى الأخص، لأن التواتر كما تعلمون يفيد ماذا؟ لأنه من اليقينيات الست في المنطق الأورسطي، وهذه مع الأسف الشديد من الأمور المشتركة، دائما يقال يقين ويقال قطع، ومرادهم أي قطع؟ مرادهم القطع الأصولي واليقين الأصولي، ولكنه يذكرون ماذا؟ مقدمات القطع الأورسطي. لا إشكال ولا شبهة أن التواتر يراد لإثبات أي شيء؟ اليقين الأورسطي، مع أنكم أنتم في الأصول تكتفون ماذا؟ تكتفون بالجزم بثبوت المحمول للموضوع. أما والجزم باستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع، هذه كل أبحاث القطع من أولها إلى آخرها، هذا البحث غير موجود في كلماتهم على الأحوال. مراد من التواتر أو مراد من القطع يعني ماذا؟ اليقين بالمعنى الأعم، يعني اليقين أو الإطمئنان أو القطع بثبوت الموضوع محمولي للموضوع. يقول: وقد عمق صاحب الكفاية هذه الفكرة، قال بأنه يكفي أن يثبت ولو بالتواتر الإجمالي حجية خبر واحد واجد لأخص صفات الاعتبار كالعدالة مثلا، والظن أو الوثوق بصدق مضمونه، إذ نثبت حينئذ حجية سائر أخبار الثقات التي لا تكون من الصحيح الأعلائي. بماذا؟ بالتمسك بإطلاق رواية تدل ماذا؟ على الحجية. يعني هذا الخبر، شخص هذا الخبر، العمري وابنه ثقتان، فما أديا عني فعني ماذا يؤديان؟ هذا قوله ثقتان. نحن عندما نأتي إلى خبر هذا الخبر واقعا ثبت عندنا ماذا؟ بنحو القطع، فهو حجة هذا الخبر. ولكن عندما نأتي إلى مضمون الخبر، فنجد أن مضمون الخبر دي يثبت حجية الخبر الأعلائي، لو يثبت حجية خبر الثقة. مضمونه ليس إثبات حجية الخبر الأعلائي، وإنما حجية ماذا؟ مطلق خبري الثقة. إذن شخص هذا الخبر لا يمكن إثبات حجيته بخبر الواحد، بل لا بد من إثبات حجيته بطريق قطعي. أما عندما ثبت هذا الخبر نجد مضمونه يوسع دائرة حجية الأخبار عندنا. نفس هذا الطريق يمكن الاستناد إليه في المقام، وهو أن يقال إذا حصلنا على ظهور من كلام المعصوم، هذا الظهور يدخل في النحو الأول، يعني يدخل في القدر المتيقن من السيرة العقلائية على حجية الظواهر. يعني كان ظاهر الخبر هذا المعنى، يعني داخل ليس هذا الظاهر ظاهر دقي تحليلي، بل ظاهر ماذا؟ ظاهر ينسبق. فبعد لا إشكال في أن السيرة العقلائية القائمة على حجية مثل هذا الظهور يوجد عنها ردع أو لا يوجد عنها ردع، لا يوجد عنها ردع، فنثبت الحجية لهذا الظهور. ولكن عندما نأتي إلى مضمون هذا الظهور، هذا الظهور ظهور من النحو الأول، ولكن عندما نأتي إلى مضمون هذا الظهور نجد أن مضمونه يوسع الدائرة، يقول ليس فقط الظهور الأعلائي حجة إن صح التعبير، وإنما مطلق الظهور أعم من أن يكون عرفيا أو دقيا فهو ماذا؟ فهو حجة. واضح الكبرى؟ إذن الكبرى التي استند إليها هناك في حجية خبر الواحد يراد الاستناد إليها أين هنا؟ لإثبات حجية الظهور غير الأعلائي من خلال طريق ظهوره ظهور ماذا؟ ظهور أعلائي. يراد الاستناد إلى ظهور لإثبات حجية النحو الثاني من الظهور من خلال أي ظهور؟ من خلال ظهور هو من النحو الأول ماذا؟ من الظهور. يعني الاعتماد على ظهور لا ريب في حجيته لإثبات توسعة الظهور المشكوك فيه أيضا. ما أدري واضح هذا المعنى؟ الآن لابد أن نرجع، واقعا نجد أنه توجد عندنا مثل هذه الروايات، مثل هذه الطريقة، هذه الكبرى، يمكن تطبيقها في المقام أو لا يمكن. فمن هنا لابد من استعراض بعض الروايات والتي سيأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.